هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. تشيع المناضل والمفكر اللبناني أنيس النقاش إلى مثواه الأخير في بيروت. الاحتلال يوافق على البدء بتنفيذ مشروع E1 بهدف توسيع الاستيطان في القدس. مطالبات فلسطينية بالكشف عن تفاصيل اتفاقية الغاز في غزة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع مصر. إذن شيع عصر الأربعاء المقاوم والمناضل اللبناني أنيس النقاش إلى مثواه الأخير في جبانة الحرش في مدينة بيروت، بعد أن وافته المنية إثر مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا. إلى ذلك أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن جهاد الراحل أنيس النقاش وإبداعاته في معركة صحوة شعوب المنطقة في وجه الصهيونية سيبقيان واضحين دوما. ووصف بيان الحرس النقاش بالجندي البارز الذي سبب رحيله حزنا في قلوب أنصار القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف. إلى التفاصيل في تقرير زهير حسن.
ملفوفا بعلمي وطنه لبنان وقضيته فلسطين، غادر المناضل والمفكر الراحل أنيس النقاش إلى مثواه الأخير، ومن مشارف عاصمته بيروت التي أحب ألقى آخر نظرة على أمانته من أهل المقاومة التي تربى فيها وعمل لها. هكذا كان وداع المقاوم المناضل إلى مدافن عائلته في جبانة حرش بيروت إلى جانب ضريح شقيقته كما أوصى. وقبيل الوداع كلمات في الراحل أكدت الإمساك بشعلة فلسطين التي حملها النقاش طويلا على خط التحرير.
إن الله عزيز ذو انتقام، سنرى بإذن الله انتقام رب العالمين من أعداء المقاومة بكل أنواعهم وأشكالهم وتموضعاتهم، وإن غدا لناظره قريب. رحمة الله عليك أيها البطل الهمام، في ساحات الجهاد للسيف كما بالقلم، بكل موقع كنت فيه، بكل مكان حاضرت فيه، تحدثت فيه، كتبت فيه.
وحضر التشييع شخصية سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية وقومية، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، وعدد من رفاق الإعلام.
عزاؤنا بأنيس نقاش أنه ارتحل إلى جانب الشهداء الأبرار، وإن شاء الله يلقى مثواه إلى جانبهم في الجنة. أنيس نقاش شخصية استثنائية جامعة، ابتدأ حياته في الكتيبة الطلابية في فتح، وأكمل مع وديع حداد، ثم واصل المسيرة مع عماد مغنية وقاسم سليماني. هذه الشخصية الجامعة التي اختزن في قلبه وعقله وروحه فلسطين. فلسطين كانت بالنسبة له هي البوصلة.
هو كان مناضلا وأيقونة أممية بكل ما تملك الكلمة من معنى، ترك فراغا، ولكن أتصور بأن رفاقه سيستمرون على الدرب.
ورغم نثر التراب على الجثمان، يبقى فكر أنيس النقاش ومسيرته كما صوته وأفكاره محفورا في ذاكرة المقاومين في كتاب الانتصارات التي عايشها على درب فلسطين.
وافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على البدء بتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني شرق مدينة القدس المحتلة، لربط مستوطنة معالي أدوميم بالمدينة المقدسة. ويسعى الاحتلال بشكل متواصل لإحكام السيطرة على المنطقة المسمى E1 وضمها إلى ما يسمى القدس الكبرى، نظرا لأهمية ما تشكله من ناحية استراتيجية وحيوية، باعتبارها المنطقة الوحيدة الواقعة في حدود مدينة القدس. إلى تقرير زميل عماد أبو أدهم والتفاصيل.
في إطار المشروع الصهيوني الذي لا يتوقف عند حد معين، تسعى قوات الاحتلال لإحكام سيطرتها الكاملة على منطقة A1 وضمها إلى ما يسمى بالقدس الكبرى، نظرا لما تشكله من أهمية استراتيجية حيوية، باعتبارها المنطقة الوحيدة الواقعة في حدود مدينة القدس. وتنفيذا لهذا المشروع، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البدء بتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، لربط مستوطنة معالي أدوميم مع المدينة المقدسة، والذي سينفذ على مراحل عدة. المرحلة الأولى تشمل إغلاق مناطق العيزرية وأبو ديس والسواحرة شرقي القدس بجدار عازل، وإزالة الحاجز بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم ووضعه بالقرب من مدينة أريحة. وأما المرحلة الثانية فتشمل طرد السكان الفلسطينيين البدو مثل تجمع الخان الأحمر وجميع التجمعات شرقي المدينة. وتشمل المرحلة الثالثة بناء المزيد من المستوطنات وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها نهائيا حتى منطقة غور الأردن، وبالتالي عدم وجود أي تجمعات فلسطينية بالمنطقة. ويتضمن المشروع إنشاء مستوطنات جديدة تضم 4000 وحدة ومنطقة سياحية وأخرى صناعية، وعشرة فنادق ومقبرة كبيرة تمتد على مساحة أكثر من 12000 دونم من الأراضي المصادرة من قرى القدس. ويشكل هذا المشروع الذي يأتي ضمن المنظومة الاستيطانية وشبكة الشوارع والطرق الالتفافية بداية الضم الفعلي لمناطق سي والأغوار، ما يعني إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.
هذا وجرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي المواطنين في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس بسام بحر إن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف في المنطقة الشرقية من البلدة قرب مستوطنة كيدار لمواطنين من بلدة أبو ديس. وأضاف بحر أن أراضي المنطقة تقدر ب1500 دونم يمنع الاحتلال أصحابها من العمل فيها واستصلاحها، وتقع ضمن المخطط الاستيطاني شرق القدس المعروف باسم E1. وحول خطورة تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في القدس، تحدث إلينا الخبير في شؤون الاستيطان زياد الحموري.
الصحيح يعني أي حدا متابع اليوم دون ما يكون باحث، يعني بس متابع بالنظر، راح يشوف تغييرات كبيرة في كل ما يحيط بالقدس، سواء شمالا أو غربا أو جنوبا. سيوان طبعا طول الوقت هي مسار ضغط من الإسرائيليين على الأمريكان، وكان العكس صحيح، الأمريكان منعوهم لفترة وجمدوا، لكن البنية التحتية في إيوان هي مبنية ومبنية من سنين طويلة، وهي جزء من تحويط القدس، هي جزء من المعركة الديموغرافية بالقدس. يعني واحدة من الشغلات الكبيرة إنه يعني إيوان راح تلتحق بمعلي أدوميم وراح تصفي جزء من القدس، وبالتالي هي من ضمن مشروع جلب 500 أو 300 ألف مستوطن جداد إضافة للمئتين اللي موجودين، وبالتالي راح يصفي عنا 500 ألف مستوطن إجداد على القدس الشرقية. أنا في اعتقادي هو الموضوع الديموغرافي هو الموضوع الأهم. الموضوع الجغرافي إحنا يعني على سبيل المثال في داخل القدس جغرافيا على الأرض القدس تهودت، يعني إحنا عم بنعيش كفلسطينيين بجزر، جزر محاطين بمستوطنين، محاطين بمؤسسات رسمية إسرائيلية، يعني إحنا يعني في وضع مش سهل، يعني مش سهل إنه نربط مناطقنا بالقدس في بعض، مش سهل. وبالتالي الجزء الكبير اليوم من إيوان اللي هو راح يكون مخطط كبير، يعني مش بس انه راح يضموها، لا، هذه امتداد لحد البحر الميت، لانه في عندهم بعد معلي أدوميم عندهم مشور أدوميم، وهي تعتبر المنطقة الصناعية الكبرى في داخل إسرائيل، وهناك مشروع آخر اللي عم بيشتغلوا عليه اللي سموه 2050، هذا راح يكون هناك مطار دولي كبير ضخم جدا في نفس المنطقة. بالتالي هذا جزء من مشروع كبير وجزء من مشروع ضم الضفة. العامل الأهم هو المحافظة على الناس، المحافظة على الناس وين ما كانوا، وين في أي منطقة في القدس يجب المحافظة عليهم ومساندتهم للبقاء. يعني أنتم شايفين المعركة اللي موجودة بالقدس، هدم وخلع وإلغاء إقامات وضغط اقتصادي وإلى آخره، وفي الوقت نفسه هناك ضم مستوطنات للقدس وجلب مستوطنين. فبالتالي اليوم المطلوب أول شغلة هي مساندة المقدسيين على البقاء.
ونبقى في مدينة القدس وعلى ركام منزل حارس المسجد الأقصى فادع ليان الذي هدمته جرافات الاحتلال في العيسوية. يواصل عشرات المقدسيين اعتصامهم التضامن مع العائلة في الخيام التي أقيمت هناك، وأكد النشطاء المقدسيون أنهم سيواصلون دعمهم وإسنادهم لعائلة عليان في بلدة العيسوية حتى إعادة بناء منزلهم المدمر وإفشال مخططات الاحتلال لتشريد العائلة. وفي إطار الصمود الفلسطيني أيضا على الأرض، بدأ أهالي القرى الواقعة غرب الخليل بإقامة سد صغير لجمع المياه وتطوير المكان ومد خطوط المياه الناقلة من السد إلى الأراضي الزراعية المجاورة التي يحاول الاحتلال مصادرتها. تقرير مريم عبد القادر والتفاصيل.
أمل بمنطقة زراعية واعدة، بدأ العمل على إنشاء سد لتجميع المياه المنهدرة من جبال الخليل العالية منذ 5 سنوات في قريتي بيت الروش الفوق وبيت الروش التحت في دورة أقصى جنوبي الخليل. هذه المنطقة تتميز بمناخها الدافئ المعتدل، إلا أن شح مياه الأمطار في موسم الشتاء جعلها مناطق غير مجدية زراعياً. فجاءت فكرة بناء السد.
ما صارش لا مضخات ولا حاجة، ووعدونا أنهم يجوا يسووا مواصير على طول 5 كيلومتر للأراضي كلها، وما جناش حدا. لو سوينا المواصير وسوينا برك عند كل واحد في أرضه وسوينا برك تجمع المي، كان فتحونا الحين كل واحد عن ساعته أخذ مي وحط في بركته وسقطوا لك الصيف، بس ما صار هذا الكلام.
الاحتلال اقتضم آلاف الدنومات الزراعية من خلال جدار الضم والفصل العنصري الذي أقيم إلى الشمال الغربي من أراضي القريتين، لكن المزارعين بصمودهم وتحديهم استطاعوا استصلاح وزراعة الأراضي المجاورة للجدار والملاصقات له. ويأمل المزارعون أن يصل الخط الناقل للمياه من السد إلى الأراضي المجاورة للجدار لحمايتها من أطماع الاحتلال المتواصلة.
هذه المنطقة اللي من الشارع للسد تسمى حسب التصنيف سي غير آمن، يعني يمنع أي بناء فيها على الإطلاق، ويهدموا سبق أنه هدموا بيوت. هذه منطقة ازرع فيها ما شئت، يعني ما أحد بيعترض عليك من جانب الاحتلال ما عدا البنيان. عشان هيك احنا أصرينا إلى أن تبقى هذه الأرض حية، أنه الخط الناقل يجب أن يصل مباشرة إلى آخر لعند الجدار، لكي نستغل كل هذه الأراضي الموجودة وممكن أنها تنزرع وتنتج وتكون حقيقة سلة غذائية للمنطقة.
ويسعى الاحتلال الصهيوني منذ احتلال فلسطين للسيطرة على المياه السطحية والجوفية ليروي المستوطنات ويسد عطش سكانها، في حين يحرم الفلسطينيون منها.
أشعل وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية برام الله حسين الشيخ جدلا في الأوساط الفلسطينية بعد رده على تغريدة نشرها عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، والتي طالب فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن بنود اتفاقية الغاز في قطاع غزة التي أبرمت مع مصر واطلاع الشعب عليها. هذا وأجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني التي تتبعها السلطة. تقرير هشام منور والتفاصيل.
بغبن واضح أبرمت السلطة اتفاق أوسلو دون الرجوع للشعب الفلسطيني، وبذات السلوك أبرمت اتفاق شركة غزة لتوريد الكهرباء. وعلى الرغم من أن مقدرة الشعب الفلسطيني هي التي تتكبد خسائر فادحة، إلا أن المتنفذين في السلطة احتفظوا بحق الاطلاع وحدهم دون الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ترفض الفصائل الفلسطينية أن يستمر في أي اتفاقية جرت أو ستجري في المستقبل.
من حق شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس والقطاع وحتى في الداخل المحتل والشتات أن يكون على اطلاع كامل في كيف تتصرف السلطة في قضايا الوطنية الكبرى ومقدراته. كل السوابق السابقة تقول أن السلطة تتصرف بعيدا عن أدنى درجات الشفافية في القضايا الوطنية وفي التصرف في مقدرات شعبنا الفلسطيني، مما ألحق ضررا بالغا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
على الرغم من أن دور السلطة في كثير من الاتفاقيات لم يتجاوز الدور الشكلي، إلا أن خصوصية الحالة الفلسطينية تقتضي أن يجري التشاور بشأن الاتفاقات المتعلقة بالثروات والمقدرات الفلسطينية، وعليها أن تشارك مكونات الشعب كافة.
الاتفاق الحقيقي تم ما بين وزير الطاقة شتاينيتس لدولة العدو ووزير النفط أو البترول المصري على أن يجري تطوير حقل الغاز على شواطئ غزة وبناء محطة كهرباء على الغاز في جنين إلى جانب تزويد السلطة بالغاز. من هنا تأتي الملاحظات على أنه يجب أن تجري العودة لمكونات هذا الشعب، لأن هذا يمس مصدرا حيويا ورئيسيا يعني كل فلسطيني.
وبعيدا عن التحقق من توافر مقومات الدولة لدى السلطة أم لا، إلا أن الحقوق لا تتجزأ، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعرف تفاصيل أي اتفاق جرى أو سيجري خارج دائرة التفرد والتصرف في مقدرات الشعب لسنوات طويلة وبملايين الدولارات سنويا.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. تشيع المناضل والمفكر اللبناني أنيس النقاش إلى مثواه الأخير في بيروت. الاحتلال يوافق على البدء بتنفيذ مشروع إيوان بهدف توسيع الاستيطان في مدينة القدس. مطالبات فلسطينية بالكشف عن تفاصيل اتفاقية الغاز في غزة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع مصر. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي نقدمها لحضراتكم، وأولها ستكون أهلنا في الشتات. سنتوقف عند تحركات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد تقليصات الأونروا الجديدة. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف إياكم عند الفقرة الحوارية واستضافة ضيف كريم على الهاتف لنتحدث معه عن محور هذا البرنامج. ونهاية المطاف سنخصصها مستمعينا الأكارم عند فقرتنا من واحد الصبار وعند حياة فنان وأديب فلسطيني آخر. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات، والتي سنتناول من خلالها تحركات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد تقليصات الأونروا الجديدة. إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، مع انطلاق أول دورة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجديد، بدأ العمل بالآلية الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، والتي تعتمد على توحيد السلة الغذائية بمعنى إلغاء الكابونة الصفراء المضاعفة واعتماد الكابونة البيضاء بنفس القيمة لجميع المستفيدين. وردا على القرار، نظمت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة للوكالة في مخيمات قطاع غزة الثمانية، وشارك آلاف اللاجئين في الاعتصامات تعبيرا عن رفضهم لقرارات الأنوروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكربونة الغذائية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد ناصر.
أشهر طويلة من الاحتجاجات لم تكن كافية لإقناع إدارة الأونروا بالتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، قرار بدأ العمل به مع انطلاق أول دورة للتوزيع في العام الجديد، لكن اللاجئين المعترضين على الإجراءات الأخيرة أغلقوا بعض مراكز التوزيع التابعة للوكالة، التي تقول إن الآلية الحالية مكنتها من إضافة نحو 60,000 أسرة جديدة للاستفادة من الكربون.
نعم، هي كميات أقل من السابق بالنسبة للكربون الصفراء، ولكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ، لن يتم حرمان فئة تنتظر منذ أكثر من عامين من أجل أن تنضم لنظام الكربونات، ونحن لا نستطيع لأنه لا نملك الموارد المالية. لذلك الفكرة كانت هي تقسيم ما لدينا من موارد مالية على الجميع بالتساوي.
بعد 3 ساعات من الإغلاق بدأت عملية توزيع، لكن الاحتجاجات لم تتوقف.
لا لا لا، هذا ظلم، مش عايزينها عالم، مش عايزينها، مش عايزينها، الله أكبر.
هذه السيدة التي طالها التقليص رغم فقرها ووجود حالات مرضية في بيتها تشكو همها لله وحده رغم حجم الألم الذي يعتصر قلبها ويبكيها.
مستكترين علينا بالكوت واحد والكابونة، الكابونة كل 3 شهور مرة، يا شيخ الشكوى لغير الله مثل، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
توحيد السلة الغذائية بمنظور هؤلاء إمعان بسياسة التغول على حقوق اللاجئين ومحاربة لقمة عيشهم، خاصة وأن النظام الجديد يحرم أكثر من 770,000 لاجئ فلسطيني حصصهم الغذائية وفقا لمستويات الفقر والمسح الميداني.
الأنوروا نلاحظها اليوم بأنها تزيد من التقليصات التي هي من حق اللاجئ، والكربونة الصفراء هي من حق كل لاجئ فلسطيني، وهي وجدت للفقراء المضطهدين.
هي القصة بس مش قصة كربونة، هاي قصة انهم بدهم يلغوا اسم لاجئ. احنا هون جايين نطالب بحقوقنا وبحقوق الناس الغلبانة والفقيرة.
فسياسة تقاسم الموارد المتاحة التي تعمل بها الأونروا متذرعة بأزمتها المالية تضع مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على السلة الغذائية على المحك، في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن الحصار وجائحة كورونا.
نشكر الزميل مراد نصر وعن تحركات اللاجئين في قطاع غزة ضد تقليصات الأنوروا الجديدة. أجرى زميل عبد الله محمد لقاء مع سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عمر عساف، ننتقل إليه.
الأستاذ عمر عساف، كيف تقرؤون تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجديدة، وفي أي إطار تصنفون توحيد السلة الغذائية؟
يعني نقرأها الحقيقة في سياق الاستمرار في محاولات التنصل من مسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق تقرأ، لأن محاولة تقليص خدمات وكالة الغوث ليست جديدة وليست آنية، هي منذ أنشئت الوكالة بعدها بضع سنوات كل المحاولات لتنصل الوكالة من مسؤولياتها، وننظر لها الحقيقة بخطورة في إطار سياسي أو في سياق سياسي، حيث أن محاولة تنصل الوكالة من مسؤولياتها هي نوع من إلغاء أحد الشواهد على قضية اللاجئين، المخيم واللاجئ والوكالة هم عمليا عناصر الشهود الثلاثة لهذه المأساة التي ارتكبها العالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاولة يعني تقليص خدمات الوكالة هي على طريق إنهاء الوكالة إذا استطاعوا، وعلى طريق تصويت قضية اللاجئين.
طيب أستاذ عساف، في هذا الإطار ما تداعيات هذه التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون في كثير من احتياجاتهم على الوكالة. نحن ندرك أن التعليم والصحة هما عنصران رئيسيان وهما أساسان من أساسيات حاجات الإنسان، وبالتالي حين تتخلى الوكالة عن التعليم وحين تتخلى الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين وحين توقف الإعانات الأسر المحتاجة، فهذا ينعكس بالتأكيد إلى نحو مزيد من المعاناة للاجئين الفلسطينيين على صحتهم، على تأهيلهم وتعليمهم، وعلى جوانب حياتهم المباشرة. وهذا أيضا يلقي عبئا على ما يسمى بالدول المضيفة، لأنها على يعني هي التي سوف تتحمل بشكل أو بآخر تبعات توفير هذه الخدمات.
طيب الوكالة تتذرع أنه ليس هناك موارد مالية كافية، إلى متى برأيكم سيستمر هذا الوضع؟
صدقا عزيزي، منذ طفولتي وأنا أسمع هذه يعني المعزوفة بأن هناك عجزا ماليا، هناك عزمة مالية لدى وكالة الغوث، وهي تجيء في إطار في ذات السياق، يعني هدف الحديث عن يعني قلة الموارد المالية هي هدفها سياسي، ومعروف جيدا أن يعني إجمال موازنة وكالة الغوث يمكن توفيرها بسهولة لو كان هناك يعني أهداف سياسية وراء هذا التمويل، يعني وراء التمويل توفير التمويل لو كان يخدم هذه الدول، وبالتالي هذه الدول عمليا تتضرع بالأزمة المالية. ونحن ندرك جيدا أن القضية كما قلنا هي قضية سياسية وليست قضية مالية، لأن هذه القضية المالية كما قلت نسمعها منذ سنوات عديدة.
نعم، برأيكم أستاذ عساف، ما الأبعاد السياسية لأزمة وكالة الأنوروا؟ هل يمكن تجاوزها في ظل الضغوط الدولية ومساعي الاحتلال بالتحديد لتصفية قضية اللاجئين؟
يعني هو لا خيار إلا أن نتصدى لها، لا خيار أمامنا كلاجئين فلسطينيين ولا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التصدي لها، لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالذات قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، هي العنصر الرئيس الركن الأساس في البرنامج النضال الوطني باتجاه أن اللاجئين حقوقا في أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأول 194، وأن العالم الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يعني يوفر، أنشأ هذه الوكالة كي يوفر حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ريثما يعودون إلى أراضيهم وإلى ديارهم، وبالتالي العالم عليه أن يتحمل مسؤوليته بتطبيق هذه القرارات لا بالتنصل منها ومن تبعاتها.
طيب أستاذ عساف، ما الخيارات والسبل المتاحة في المرحلة المقبلة برأيكم؟
يعني الخيارات هي أن الشعب الفلسطيني أولا هو تجاه هذه القضية هو موحد، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتوجه بالضغط للمؤسسات الدولية وللمجلس الأمن للمجتمع الدولي للمؤسسات الوكالي، لا خيار أمامنا إلا بالضغط، لأن الوكالة عمليا والأمم المتحدة والدول الكبرى تحاول من حين لآخر التنصل هذه المسؤولية. أنا في تقديري ما يتوفر لنا هو أننا موحدون على ذلك، وأننا علينا أن نحشد كل إمكاناتنا وإمكانات الدول المضيفة أيضا المستضيفة للاجئين، لأنها أيضا هي متضررة من ذلك، والضغط على العالم وإثارة قضية اللاجئين والنضال دفاعا عنها، لا خيار أمامنا إلا ذلك.
السيد عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عمر عساف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
حزيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا،
أحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية محورنا في هذا البرنامج. حضرت قوات الاحتلال عددا من النواب والأسرى المحررين في مدينة الخليل من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اقتحم الجنود الصهاينة منزل النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب والأسير المحرر رزق الرجوب في مدينة دورا ومنزل النائب سمير القاضي في بلدة صوريف، وهددتهم بالملاحقة والاعتقال في حال الترشح للانتخابات التشريعية القادمة أو للعمل لأجلها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الأسير المحرر فازع صوافط بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس، كما حولت سلطات الاحتلال القيادي في الحركة عدنان عصفور من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنها اعتقلته الأسبوع الماضي. وأكد القيادي في حركة حماس نادر صوافط أن الرد الفعلي والحقيقي على اعتقال الاحتلالي ولهذه القيادات العمل الوطني والإسلامي يكون بالتمسك بفكرهم ودعم خيارهم المقاوم في الانتخابات المقبلة، مشددا أن تهديدات الاحتلال واعتقالاته لن تزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا تمسكا بنهج المقاومة وروحها الثورية. قراءة حملة الاحتلال ضد النواب وقادة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لمنعهم من المشاركة أو الترشح للانتخابات الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
يحاول الاحتلال عرقلة الانتخابات الفلسطينية وإطلاق تهديداته لعدد من النواب والأسرى والمحررين بالضفة المحتلة من الترشح في الانتخابات المقبلة. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي نايف لرجوب والأسير المحرر رزق لرجوب ومنزل النائب سمير القاضي في بلدة صريف، وهددتهم وحذرتهم من العمل أو الترشح للانتخابات القادمة. وداهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الدكتور سمير القاضي وفتشت منزله وخربت محتوياته. وفي وقت سابق شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عددا من المواطنين بينهم قيادي في حركة حماس وأسرى محررون. وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس نادر صوافطة أن الرد الفعلي والحقيقي على اعتقال الاحتلال لقيادات العمل الوطني والإسلامي يكون بالتمسك بفكرهم ودعم خيارهم المقاوم في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال في تلك الفترة عن تعرضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حماس وفتح، وجرى التحقيق مع عدد من النواب بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها، كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع حركة فتح. يشار إلى أن نحو 60 نائبا فلسطينيا تعرضوا لعمليات الخطف والاعتقال منذ عام 2006.
نشكر الزميل مجاهد حمود على هذا التقرير. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن قراءة تحضيرات الاحتلال لعدد من النواب والأسرى المحررين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة؟ ما تداعيات تدخل الاحتلال الصهيوني هذا على مسار الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وماذا عن موقف السلطة وما هو المطلوب فلسطينيا للرد الفعلي والحقيقي على تهديدات واعتقالات الاحتلال؟ إذن الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية هو محور حديثنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، وأيضا ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت. تجدون المزيد من الملفات السياسية في الشأن الفلسطيني وكذلك في الشؤون المختلفة مستمعين الأكارم على موقعنا وعنوانه arabicradio.net. أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. عن حملة التهديدات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال ضد شخصيات فلسطينية قد تترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تعمل لمصلحتها، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني. أرحب بك يا دكتور مصطفى وأهلا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شكرا فيكم. شكرا جزيلا. كيف تقرؤون حملة التهديدات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال ضد القيادات العمل الوطني والإسلامي وهي قد تترشح من الممكن للانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تعمل لمصلحتها؟
يا سيدي، أعتقد أن ما يمارسه الاحتلال ليس غريبا أولا على الشعب الفلسطيني، لأنه يوميا يمارس هذا الإرهاب المتعمد ضد المواطنين، ولكن في الآونة الأخيرة كما هو معلوم للجميع أنه بدأ يشن حملة اعتقالات على القيادات الميدانية وخاصة لحركة حماس في ظل اقتراب موعد الانتخابات وتهديده أيضا للآخرين بعدم الترشح أو غير ذلك. هذه سياسة لدى الاحتلال واضحة، وهو تفريغ الضفة الغربية من قياداتها التي يمكن أن تقود العمل الوطني في الضفة، واعتقد أن هذا هو لصالح معلوم لصالح حركة فتح هي التي ربما بالتنسيق معها تم يجري من عمليات اعتقال وتهديدات وغير ذلك. كفت حركة فتح عن التهديد والوعيد للمواطنين فجاء دور الاحتلال، وهذه مسألة لابد أن يواجهها الشعب الفلسطيني بجدارة ولا يستسلم لها. هذا أمر لا خلاف فيه، وعلى الكل أن يتحدى الاحتلال.
طيب ما هو تأثير تدخل الاحتلال الصهيوني هذا على مسار الانتخابات التشريعية المقبلة في عموم الأراضي المحتلة وتداعياته؟
أنا في اعتقادي أن له تأثير نعم، ولكن إذا استسلمنا له، ولذلك على في قيادة الضفة وقيادة الشارع في الضفة الغربية أن لا يستسلموا لهذا الإجراء الصهيوني الهادف إلى نعم. تفريغ القيادات وإلى يعني الانحياز إلى جهة ما على حساب جهة أخرى. لا أعتقد أن هذا الأمر سيضعف الفلسطينيين، بل سيواجهونه بكل قوة. هناك من يمكن أن يترشح ولا يعير اهتماما للاحتلال الصهيوني حتى ولو اعتقد مرة أخرى. هذه قضية فيها تحدي كبير، ويجب أن يكون عند مستوى التحدي مع الاحتلال.
أشرت في حديثك دكتور مصطفى إلى السلطة الفلسطينية، يعني إلى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل السلطة الفلسطينية. ماذا ينبئ صمت السلطة يعني عن تدخلات الاحتلال؟
ولن يصدر أي تعقيب من السلطة الفلسطينية. وهذا يدلل أو هو الذي يعطي مؤشر بأن هناك على ما يبدو تنسيق ما بين السلطة والاحتلال لممارسة هذا الدور الذي يمارسونه الآن من إرهاب القيادات الفلسطينية.
نعم، يدور الحديث عن دول راعية في هذا الإطار، يبدو أنه حتى الرعاية الدولية لم تستطيع أن تمنع الاحتلال من القيام بهذه الممارسات.
الدول بغض النظر سواء دخلت اليوم أو بالأمس هي لا تمارس دور في هذا المجال، وتعتبر أن ما يقوم به الاحتلال هو نوع كما يسمونه من الدفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس باعتقال الناس وحرمانهم من المشاركة في أمر يعتبرونه جل العمل الديمقراطي. لا أعتقد أن الدول العالم يمكن أن تعير اهتمام للاحتلال بقدر ما يكون موقف الفلسطينيين من هذا القبيل.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم دكتور، يعني ما هو الموقف المطلوب فلسطينيا في هذه المرحلة؟
نعم، المطلوب فلسطينيا أن يقبلوا التحدي ولا يستسلموا لكل تهديدات الاحتلال، وعندما يحين الترشح ويتحين الدعاية الانتخابية يمارسوها بكل جدارة حتى ولو كان الاحتلال يقف لهم يعني شبرا بشبر. ولذلك عليهم أن يتدبروا أنفسهم من خلال ما يقومون به ومن أدوات يستطيعون من خلالها تجاوز كل التهديدات الصهيونية. الاستسلام للاحتلال معناه الدمار، ونحن لا نقبل أن نكون أداة في أيد الاحتلال يلعب بها كيفما شاء، وعلى المقاومة أيضا في قطاع غزة يكون لها دور.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا.
العفو،
حياكم الله. نعم مستمعينا الأفاضل، حينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك.
عبد السلام زريد، شاب فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزيزان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها وقت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم. طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلاً بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني القضايا المهمه اللي بيعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لأهل بلدتي الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى، يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا، يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح، والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي. أشجارها عنب منثورة مددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات. في خافقي صدت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري، متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والامل، وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي ايضا يعني تجعلنا نلتهب اكثر واكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا.
Thank you.
جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمت أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية. فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتنهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الاحتلال والتدخل السافر في الانتخابات الفلسطينية، وكان باستضافتنا دكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني. بإمكانكم متابعة الموقع على شبكة الإنترنت للمزيد من الملفات السياسية المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني. arabicradio.net عنوانه موقعنا مستمعينا الأكارم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان. حق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا
مسلمين. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين